بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن قائلا قال: يا رسول الله، أعطيت عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وتركت جعيل ابن سراقه الضمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لجعيل ابن سراقه خير من طلاع الأرض كلها مثل عيينة والأقرع، ولكني تألفتهما على إسلامهما ووكلت جعيل ابن سراقه إلى إسلامه. وقد ذكر بعض أهل المغازي ولكني تألفتهما على إسلامهما ووكلت جعيل ابن سراقه إلى إسلامه.
جعيل جيم عين
يا لام. وقد ذكر بعض أهل المغازي في حديث الأنصار: وددنا أن نعلم من أين هذا، إن كان من قبل الله صبرنا، وإن كان من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم استعتبناه. فهذا يبين أن من وجد منهم جوز أن يكون القسم وقع باجتهاد في المصلحة، فأحب أن يعلم الوجه الذي أعطي به غيره ومنع هو مع فضله على غيره في الإيمان والجهاد وغير ذلك. وهذا في بادي الرأي هو الموجب للعطاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه كما أعطى غيره، وهذا معنى قولهم استعتبناه، أي طلبنا منه أن يعتبنا، أي يزيل عتبنا إما ببيان الوجه الذي به أعطى غيرنا أو بإعطائنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذره فيما فعل فبين لهم ذلك. فلما بين لهم الأمر بكوا حتى أخضلوا لحاهم ورضوا حق الرضاء. والكلام المحكي عنهم يدل على أنهم رأوا القسمة وقعت اجتهادا، وأنهم أحق بالمال من غيرهم، فتعجبوا من إعطاء غيرهم، وأرادوا أن يعلموا هل هو وحي أو اجتهاد يتعين اتباعه لأنه المصلحة، أو اجتهاد يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بغيره إذا رأى أنه أصلح. وإن كان هذا القسم إنما يمكن فيما لم يستقر أمره ويقره عليه ربه، ولهذا قالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. وقالوا: إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم، وإن غنائمنا لترد عليهم. وفي رواية: إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا. واختلف الناس في العطايا، هل كانت من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ فروي عن سعد بن إبراهيم ويعقوب بن عتبة قال: كانت العطايا فارغة من الغنائم. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ نصيبهم من المغنم بطيب أنفسهم. وقد قيل إنه أراد أن يقطعهم بدل ذلك قطائع من البحرين، فقالوا: لا، حتى يقطع إخواننا من المهاجرين مثله. ولهذا لما جاء مال البحرين وافوه صلاة الفجر، وقال لجابر: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك كذا وكذا. لكن لم يستأذنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل القسم، لعلمه بأنهم يرضون بما يفعل. وإذا علم الرجل من حال صديقه أنه تطيب نفسه بما يأخذ من ماله، فله أن يأخذ وإن لم يستأذنه نطقا. وكان هذا معروفا بين كثير من الصحابة والتابعين، كالرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كبة من شعر، فقال: أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لك. وعلى هذا فلا حرج عليهم إذا سألوا نصيبهم. وقال موسى ابن إبراهيم ابن عقبة عن أبيه كانت من الخمس. قال الواقدي وهو أثبت القولين، وعلى هذا فالخمس إما أن يقسمه الإمام باجتهاده كما يقوله مالك، أو يقسمه خمسة أقسام كما يقوله الشافعي وأحمد. وإذا قسمه خمسة أقسام فإذا لم يوجد يتامى أو مساكين أو ابن السبيل أو استغنى ردت أنصباؤهم في مصارف سهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان اليتامى والمساكين وأبناء السبيل إذ ذاك مع قلتهم مستغنين بنصيبهم من الزكاة، لأنه لما فتحت خيبر استغنى أكثر المسلمين. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار منائح النخل التي كانوا قد منحوها للمهاجرين، فاجتمع للأنصار أموالهم التي كانت والأموال التي غنموها بخيبر وغيرها فصاروا مياسير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة الخمس في مصارف سهم الرسول. فإن أولى المصالح وأهم المصالح تأليف أولئك القوم، ومن زعم أن مجرد خمس الخمس قام بجميع ما أعطى المؤلفة فإنه لم يدري كيف القصة، ومن له خبرة بالقصة يعلم أن المال لم يكن يحتمل هذا. وقد قيل إن الإبل كانت 24,000 بعير، والغنم 40,000 أو أقل أو أكثر، والورق 4,000 أوقية، والغنم كانت تعدل 10 منها ببعير، فهذا يكون قريبا من 30,000 بعير. فخمس الخمس منه 1,100 بعير، وقد قسم في المؤلفة أضعاف ذلك على ما خلاف فيه بين أهل العلم. وأما قول بعض قريش والأنصار في الذهيبة التي بعث بها علي من اليمن أيعطي صناديد أهل نجد ويدعنا،
وأما
أحسن الله إليك، وأما قول بعض قريش والأنصار في الذهيبة التي بعث بها علي من اليمن أيعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، فمن هذا الباب أيضا إنما سألوا على هذا الوجه. وهنا جوابان آخران، أحدهما أن بعض أولئك القائلين قد كان منافقا يجوز قتله، مثل الذي سمعه ابن مسعود يقول في غنائم حنين إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. وكان في ضمن قريش والأنصار منافقون كثيرون، فما ذكر من كلمة لا مخرج لها فإنما خرجت من منافق. والرجل الذي ذكر عنه أبو سعيد أنه قال كنا أحق بهذا من هؤلاء، ولم يسمه منافقا والله أعلم. الجواب الثاني أن الاعتراض قد يكون ذنبا ومعصية يخاف على صاحبه النفاق وإن لم يكن نفاقا، مثل أحسن الله إليك. الجواب الثاني أن الاعتراض قد يكون ذنبا ومعصية يخاف على صاحبه النفاق وإن لم يكن نفاقا، مثل قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين، ومثل مراجعتهم له في فسخ الحج إلى العمرة وإبطائهم عن الحل، وكذلك كراهتهم للحل عام الحديبية وكراهتهم للصلح ومراجعة من راجع منهم، فإن من فعل ذلك فقد أذنب ذنبا كان عليه أن يستغفر الله منه، كما أن الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته أذنبوا ذنبا تابوا منه، وقد قال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وقال سهل بن حنيف اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. فهذه أمور صدرت عن شهوة وعجلة لا عن شك في الدين، كما صدر عن حاطب التجسس لقريش، مع أنها ذنوب ومعاص يجب على صاحبها أن يتوب، وهي بمنزلة عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في هذا حديث أبي هريرة في فتح مكة. أحسن الله إليك.
نعم يا محمد. لا إله إلا الله. الله المستعان. اللهم صل وسلم. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر.